أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب كشف الشبهات لفضيلة الشيخ الدكتور حمد التويجري.
والدليل على أن العامي من أهل السنة يغلب أمة من هؤلاء قول الله عز وجل: ولا نشك في صدق وعد الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله لقوي عزيز. فالغلبة والنصرة لأهل التوحيد، لكن متى؟ إذا صدقوا معه. كما أن الغلبة والنصر لهم في أرض المعركة في الجهاد إذا صدقوا مع الله، كذلك الغلبة والنصرة لهم في ميدان العلم، في ميدان المناظرة، في مقابل هؤلاء، لأن هؤلاء ما معهم حجج، ما معهم إلا سفسطة، ما معهم إلا كلام يبهرجون به على العام. ولهذا هم من أكثر الناس عداوة لنصوص الوحي. لماذا؟ لأن نصوص الوحي تبطل ما ذهبوا إليه. وبناء على ذلك أطلقوا على أهل السنة بعض الأوصاف الشنيعة، سموهم حشوية أو حشوية. ما معنى حشوية؟ وأول من أطلق هذا الكلام عمرو بن عبيد، أطلق على ابن عمر رضي الله عنه، يعني أهل حشو كلام، ما عندهم أصول كما يزعمون، أصول أو قواعد عقلية، ما عندهم إلا قال الله قال الرسول. ونعم بهذا السلاح، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي الألباب، هذا هو العلم حقيقة. ثم قال: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. نعم.
وقد من الله تعالى علينا بكتابه.
نعم، يقول: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. فكما أن الإنسان الذي يدخل ميدان المعركة ولم يتسلح يكون مظنة للهلكة، فكذلك الذي يدخل ميدان العلم وليس متسلح بالعلم، فإنه سرعان ما ينهزم ويتلاشى أمام هؤلاء. ولهذا نقول: ينبغي بل يجب على أن الإنسان لا يتصدر لمناظرة هؤلاء المبتدعة أو هؤلاء المشركة أو هؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى، نعم، إلا وقد تسلح بالعلم السلاح الكافي وتصور شبه هؤلاء ليستطيع الرد عليهم، وإلا فإن النتائج ستكون عكسية، تأتي على الضد. فإنك إذا أتيتهم وأنت مهزوز وليس معك حجج، فإنك تساعد هؤلاء أولا في تثبيت هذا المذهب الفاسد في قلوبهم، ثم أيضا تساعد في انتشار مذهبهم وظهور مذهبه وظهور مذهبهم. نعم.
وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا، قال تعالى: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
نعم. والله عز وجل امتن علينا بإنزال هذا الكتاب وبحفظ هذا الكتاب، وذكر أنه تبيانا لكل شيء، وأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لتوقف الهداية عليه، وأيضا جعله الله عز وجل نورا، فلا يمكن أن تقاوم حججه بأي شبهة. ولهذا قال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم.
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام يحتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال على ذلك: إذا قال لك بعض المشركين قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا هو جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
الآن بدأ الشيخ رحمه الله وشرع في ذكر بعض الشبه لهؤلاء الذين يصرفون أنواعا من العبادة لغير الله عز وجل، وسيرد عليها. وذكر أولا أن الجواب على هذه الشبه جوابا، الأول جواب مجمل والثاني جواب مفصل، سيذكر الشبهة ثم يرد عليها. الجواب الأول المجمل يقول: إذا أتاك هذا الرجل، أولا المسلم الموحد يعلم أن أهل الباطل على وجه العموم، هذه قاعدة عامة، دائما يتمسكون بإيش؟ بالمتشابه ويدعون المحكم. خذ على سبيل المثال المعتزلة في نفي القدر، أخذوا بما تشابه عليه من قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. أخذوا النصوص التي فيها إثبات المشيئة للعبد، وتركوا المحكم من النصوص التي فيها إثبات مشيئة الرب. الخوارج أخذوا ما تشابه عليهم من النصوص التي فيها آيات الوعيد. المرجئة أخذوا ما تشابه عليهم من نصوص الوعد. المعطلة أخذوا ما تشابه عليهم من نصوص التي فيها التنزيل: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. وكل هؤلاء كذلك المشركون المخرفون الذين يصرفون العبادة لغير الله يأخذون ما تشابه من الآيات التي فيها الثناء على الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وما تشابه من إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون: نحن لا نعبدهم، إنما نجعلهم وسائط بيننا وبين الله عز وجل. يقول الشيخ: لك جواب مجمل مع هؤلاء إذا كان ما عندك جواب مفصل. تقول لهم: ما جئتم به هذا، هذا من المتشابه، لأن عندي نصوص محكمة. النصوص المحكمة هذه هي النصوص الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون ويعترفون أن الله وحده هو الخالق، وحده هو الرازق، وحده هو النافع الضار، ومع ذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلم يخرجهم هذا من الشرك. هذا محكم بين ظاهر واضح. أيضا الآيات الأخرى التي فيها نص صريح أن العبادة لا تصرف إلا لله: إياك نعبد وإياك نستعين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. كيف ندع هذه النصوص الواضحة البينة المحكمة لهذه النصوص التي أتى بها هؤلاء المتشابهة؟ فهذا جواب مجمل لهذا لهؤلاء وأمثالهم. نعم. وكما ذكر الشيخ يقال له كلام الله عز وجل لا يمكن أن يتناقض، وأيضا كلام الرسول لا يمكن أن يناقض كلام الله عز وجل. فعندي هذه الآيات المحكمة البينة الواضحة والأحاديث البينة الواضحة، فأنا آخذ بها. أما هذه النصوص التي أتيت بها فأنا ما أدري ما المراد بها، ورب يعني يقال له يمكن أن يرجع لأهل العلم في ذلك. إنما أنا أتمسك بماذا؟ بالمحكم الواضح البين. نعم.
وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح.
نعم، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الأولى التي يريدها هذا الذي يصرف العبادة لغير الله، يقول أنا لست بمشرك بل أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، فضلا عن الشيخ عبد القادر وغير الشيخ عبد القادر، سيدة زينب، الحسين، فلان وفلان، هؤلاء لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون فضلا أن يملكوه لغيرهم. إذن ما تصنع أنت؟ قال أنا فقط أجعلهم واسطة بيني وبين الله، أريدهم يشفعوا لي عند الله عز وجل. الجواب قل له هذا قول أو عين قول المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعتقدون في أصنامهم ومعبوداتهم أنها تنفع وتضر من دون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم يعتقدون أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وإنما قالوا ما نعبدهم إلا لغير. هذا عين قولهم، وهذا هو عين الشرك الذي قاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد الله أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.
نعم. إذا اعترض هذا الشخص وقال هذه الآيات التي ذكرتوها نزلت في من؟ في من يعبد الأصنام، الأشجار، الأحجار، كيف تجعلون هذه الآيات التي نزلت في من يعبد الأصنام تنزلونها على من؟ على من يدعو الأولياء ويتقرب لهؤلاء الأنبياء والملائكة؟ فيقال له جوابا. الجواب الأول ما ذكره الشيخ، أن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يخاطب الملائكة. إذ قال الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنعم في الملائكة، ذكرناها مرارا، نعم، يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فمنهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد عيسى وأمه، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. فليس هذا الكلام بصحيح على إطلاقه، أن هذه الآيات ما نزلت إلا في من يعبد الأصنام، هذا أمر. الأمر الآخر أن العبرة بذات الفعل الذي هو العبادة والتقرب به لغير الله عز وجل، بغض النظر من المتقرب له بالعبادة. فهذه العبادة إذا صرفت بغير الله أيا كان هذا المصروف له، هذا هو الشيء. لأن الذين يعبدون الأصنام يقولون أيضا نريدها أن تكون واسطة بيننا وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه. نعم. وذكر المؤلف الآيات، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فهؤلاء الذين تتقربون إليهم بأنواع القرب وبأنواع العبادات من الملائكة، من الصالحين، من الأنبياء، هم بأنفسهم يتقربون إلى الله بأنواع القرب، يرجون رحمة الله عز وجل، بمعنى أنهم لا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع، فكيف تطلبون منهم النفع والضر؟ إذن هذه الآية دليل على أن الآيات التي نزلت في المشركين ليست فقط في من يعبد الأحجار والأشجار. نعم.
واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم.
فالجواب
أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم. الشبهة الثالثة قال إذا أورد عليه أن هؤلاء الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون مع الأصنام، يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، فإن قال الكفار يريدون منهم أي يبتغون منهم النفع والضر، وأنا لا أريد منهم النفع والضر وإنما أريد الشفاعة فقط، الجواب فقل له هذا عين قول الكفار وهذا هو النفع والضر. ولهذا قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
نعم. هذه أساس وأصل شبه هؤلاء المخرفين، ولهذا احفظها وافهمها وما بعدها أيسر منها. فكل شبهة سترد هي مرجعها لهذه الشبهة الثلاث. ما هي هذه الشبهة الثلاث؟ ها، من يذكرها لنا على سبيل الإجمال؟ نعم تفضل، قف علشان يسمعون الإخوان. لا ما أريد الرد، أنا أريد الشبه فقط. أحسن، أننا لا نريد منهم النفع والضر، وإنما نريد منهم الشفاعة. فهذه هي زبدة وخلاصة شبه القول. نعم.
فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق
كأن عندكم سقط. طيب، على كل بدأت الشبهة التي بعدها هي أشبه بالأمثلة، يعني سيوردون أمثلة يعتقدون أن هذه ليست عبادة. الشيخ الآن أسس بالشبه الثلاث، هذه الشبه عامة تستخدم في كل عبادة. بدأت الآن الشبه التفصيلية الأكثر دقة. فبدأ أولا بالشبهة الأولى، سيقول هذا المشرك أنا يا أخي لا أعبدهم، لا أتقرب لهم بالعبادة، وإنما أدعوهم وألتجئ إليهم. يعني كأنه فهم أن العبادة شيء آخر. فالآن الذي عليك ما هو؟ أن تبين له أن الدعاء عبادة. فإذا تبين له أن الدعاء عبادة عند ذلك نرجع إلى الأصل أن صرف العبادة لغير الله شرك. ولهذا قال الشيخ فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. فنعم، فبينها له بقوله قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وإنه لا يحب المعتدين. وأيضا ذكره بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة. ما ذكره المؤلف رحمه الله الدعاء مخ العبادة، لا شك أنه مخ العبادة بل هو العبادة، لكن الحديث الذي جاء أن الدعاء مخ العبادة فيه ضعف، إنما الصحيح كما عند أبي داود الدعاء هو العبادة. وذكرنا هذا فيما سبق أن هذا من باب إطلاق الكل على الجزء ولا الجزء على الكل؟ الجزء على الكل. لماذا؟ لأهميته. فإذا تبين له أن الدعاء عبادة فقد تقرر أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك، بل كما سيبين المؤلف أن جل شرك المشركين هو في صرف الدعاء لغير الله. ولهذا ذكر بعض أهل العلم ملحظ لطيف عند قوله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال أن جل الأسئلة التي وردت في القرآن من الذي أمر بمباشرة الإجابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، يسألونك عن المحيض قل المحيض، يسألونك عن الأهلة قل الأهلة. إلا هنا قال أهل العلم فيه نكتة لطيفة، وذلك أنه كان بالإمكان أن يقول: وإذا سألك عبادي عني إيه؟ فقل لهم إني قريب. قالوا أن الله عز وجل هنا تولى الإجابة بنفسه، فكأنه يقول للعبادة: فلا تجعلوا بيني وبينكم واسطة في الدعاء. لم أجعل بيني وبينكم واسطة حتى في إجابة سؤالكم، فلا تجعلوا بيني وبينكم واسطة في الدعاء. توجهوا إلى الله مباشرة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أن نجعل بيننا وبينه واسطة، كما هي الحال عند أصحاب الملل المحرفة وعند أصحاب المذاهب الضالة. جعلوا هذا الإنسان المسكين مرتهن ومعلق بأناس مثله لأجل أن يكون دائما محتاج إليه. لا، من رحمة الله عز وجل أن جعل لنا هذه العقيدة، أن الإنسان يتوجه إلى الله مباشرة، ليس بحاجة إلى أن يذهب إلى الإمام الفلاني أو إلى الشيخ الفلاني أو إلى الولي الفلاني أو إلى المكان الفلاني. لا، تدعو الله عز وجل على كل حال وفي أي وقت، دون أن تحتاج إلى عبد ضعيف مثله. وهذه من رحمة الله عز وجل ونعمة امتن الله عز وجل بها علينا. نعم.
فإذا علمته بهذا فقل له: هل علمت أن هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم.
نعم، إذا أقر أنه عبادة فعنده أن العبادة إذا صرفت لغير الله صارت شيء. نقول له: الآن أنت سلمت لنا أن الدعاء عبادة ولا ليس بعبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن الدعاء هو العبادة، والله عز وجل أمرك بإخلاص الدعاء له سبحانه وتعالى. لا بد أن يقول نعم الدعاء عبادة. فقل له: فإذا صرفته لغير الله، دعوت غير الله كائنا من كان هذا المدعو، ملك، نبي، صالح، جني، فقد صرفت العبادة لغير الله ووقعت في الشرك. نعم.
فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم.
نعم، انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر، الذبح. فإذا قال الذبح ليس بالعبادة لله عز وجل، النحر من قال لكم أنه عبادة؟ فأنا إذا ذبحت لغير الله عز وجل لم أكن مشركا. يقال له: الله عز وجل يقول: فصل لربك وانحر، وهذا دليل على أن الذبح عبادة. ويقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، النسك ما هو؟ الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا دليل على أن الذبح عبادة. إذا تقرر أن الذبح عبادة فإذا صرف لغير الله صار شركا. نعم.
وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم بالجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
نعم، يعاد الكلام عليه مرة أخرى. إذا تقرر عنده أن الدعاء عبادة والذبح عبادة والالتجاء عبادة، يقال له: طيب المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، هل كانوا يتقربون لمعبوداتهم من اللات والأنبياء والملائكة إلا بالدعاء والالتجاء؟ ما كانوا يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون، إنما تقربوا لهم بهذه الأنواع من القرب بقصد أنها تقربهم إلى الله زلفى، ومع ذلك وقعوا في الشرك. والله أعلم. والله أعلم. ولهذا لن تجد عند القوم سوى هذه الشبهة، فافهمها واحفظها، وأنت بذلك تتسلح بإذن الله بهذا السلاح الذي تواجه به هؤلاء المخرفين جميعا. فكل من صرف عبادة لغير الله سواء لملك أو نبي أو ولي أو صاحب ضريح أو جني أو ملك، لن تجد عنده أكثر من هذه الشبهة التي يذكرها الشيخ. يقول: فإن قال هذا المشرك، قال يخاطبك أيها السني، يقول: أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: لا، ولا شك، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وله شفاعات، ليس له فقط شفاعة واحدة، له شفاعات ثابتة يوم القيامة. إذن فقل له: أنا لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم. هو أورد هذا الكلام لماذا؟ هذا الذي يصرف العبادة لغير الله، لماذا أورد علينا هذه الشبهة؟ يعني يقول: ما دمت أنت الذي تنكر علي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة، فأنا أطلب منه الآن الشفاعة، أريد منه أن يشفع لي عند الله عز وجل. هذا مقصود في هذا الكلام. فهو الآن يورد عليك ويقول لك: ألست تثبت الشفاعة؟ بلى أثبتها، وليس عندي أدنى شك في ثبوتها، إذن ما المانع أني أطلبها منه الآن؟ يقول المؤلف: ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لمن؟ لله. قل لله الشفاعة جميعا. وهذه الشفاعة لها شروط، الله عز وجل لما أثبتها لنبيه صلى الله عليه وسلم وأثبتها لغير نبيه، أثبتها للملائكة، أثبتها للمؤمنين، أثبتها لسائر الأنبياء، أثبتها للأفراد، نعم، جعل لها شروطا، لم يجعلها هكذا مطرحة. الشرط الأول ما هو؟ الإذن، إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. الدليل على ذلك: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا شرط. والإذن الآن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يؤذن لها الآن، أثبت الله عز وجل لها الشفاعة، لكن إلى الآن ما جرى الإذن. ولهذا إذا طلب الناس منه الشفاعة يوم القيامة، هل مباشرة يشفع؟ لا، يستأذن الله عز وجل، فآتي فأسجد تحت العرش، ويفتح الله عز وجل كما في صحيح البخاري: علي من المحامد ما لا أحسنه الآن، يعني يثني على الله عز وجل ويحمده سبحانه وتعالى. وهنا فيه ملمح، وإن كانت مسألة جانبية لكن لا بأس أن ننبه عليها. ينبغي للمسلم إذا سأل الله عز وجل من آداب الدعاء، ذكر أهل العلم بل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، إذا جئت إلى أمير وإلى ملك أو كبير تطلب منه حاجة أو أمرا، ألست تقدم أمام حاجتك هذا الثناء على هذا الرجل؟ وإلا لا؟ ولله المثل الأعلى. فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يؤذن لها الآن. إذن الشرط الأول الإذن. أقول: نعم، أثبت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشفاعة الآن كلها لله، لأنه هو الذي سيأذن للشافع أن يشفع. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع. هذا يختلف عن شفاعة الدنيا. شفاعة الدنيا هم من أين أتوا؟ لما قاسوا الله إيش على خلقه، قالوا ألسنا إذا احتجنا حاجة عند ملك أو عظيم ألسنا نستشفع بأحد المقربين عنده، أحد الوزراء، أحد الجند، أحد أبنائه، أقاربه، لأجل يشفع لنا في حاجتنا؟ قالوا كذلك الله عز وجل. قلنا يختلف الأمر، أنتم هنا شبهتم الله عز وجل بخلقه. في الدنيا الشافع يشفع ولو لم يأذن المشفوع عنده. أحيانا يأتي هذا الوزير يشفع لشخص والأمير ما كان يرغب ولا يحبذ أن يشفع لفلان، ثم أيضا هذا الأمير وهذا العظيم قد يشفع هذا الشخص في هذا الشخص وهو لا يرضى عن ذاك الشخص المشفوع له، إنما مجاملة أو رغبة أو رهبة أو جبر خاطر لهذا الذي. وكل هذا لا ينطبق على الشفاعة المنسوبة لله عز وجل. ولهذا الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع له. ومن قال لك أيضا أنك مرضي عنك؟ الدليل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن يقول المؤلف نعم فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، نعم نثبتها كما أثبتها الله عز وجل وأثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم، بل من حقوقه علينا أن نثبت له هذه الشفاعة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم منها ما هو خاص به ومنها ما هو مشارك لغيره فيها أو غيره مشارك له فيها. فما هي الشفاعات الخاصة به؟ ذكرناها في درس الصباح. نعم ما هي الشفاعات الخاصة به؟ ثلاث شفاعات: الشفاعة العظمى وشفاعته لعمه، لا هذه من الشفاعة المشتركة، والشفاعة في دخول أهل الجنة للجنة، هذه الشفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام، أما ما عداها فيشاركه فيها غيره من الملائكة، من الأولياء، من الأبناء، من الوالدين، فكل هؤلاء يشارك النبي صلى الله عليه وسلم، كالشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار، أو الشفاعة لأناس استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها. يقول بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون هذا الشرط الأول إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه. كيف تطلب منه الشفاعة الآن والله عز وجل ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيك أو في غيرك، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. أعظم الأعمال التي تكون سببا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ التوحيد، وأنت لست بموحد، لأن أعظم ذنب عصي به الله عز وجل الشرك، وأخبر الله عز وجل أن المشرك لا تناله الشفاعة كائنا من كان بقوله سبحانه ها لا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا ينتفعون بشفاعة الشافعين هؤلاء المشركين. فأنت إذا أردت الشفاعة وطمعت في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فعليك أن تخلص التوحيد لله عز وجل. ولهذا سأل أبو هريرة كما في حديث البخاري، سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لم يقلها ويشرك مع الله عز وجل. فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أرجى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قدموا على الله عز وجل وهم مخلصون له في العباد. لكن كونك تدعو غير الله عز وجل وترجو الشفاعة هذا مستحيل، تذبح لغير الله وترجو الشفاعة مستحيل،
ما وحدت الله عز وجل. يقول كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لمن؟ لله عز وجل. فتطلب ممن؟ من الله عز وجل، لا تطلبها ممن لا يملكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى لا يملكون الشفاعة، الذي يملك الشفاعة هو الله عز وجل، ولهذا يهبها لمن يشاء ويأذن أو بعد رضاه عن المشفوع له. يقول: فالأولى بدل أن تتوجه بدعائك للنبي صلى الله عليه وسلم، توجه بالدعاء إيش؟ لمن يملك الشفاعة الحقة. توجه بالدعاء إلى الله عز وجل، ارفع رأس يديك وقل: اللهم شفع في نبيك. هذا هو الدعاء المشروع، وهذا هو العمل المشروع، وهذا هو الذي يوافق التوحيد الخالص. اسأل الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
نعم. فإن اعترض هذا الذي يصف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأولياء، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلب ممن أعطاه الله عز وجل، فالجواب: قل الذي أعطاه الشفاعة أمرك بإيش؟ بإخلاص العبادة له، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. لا تدعو لا ملك ولا نبي ولا ولي، أخلص الدعاء لله. فكيف تدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو الذي أعطاه الشفاعة وهو الذي أمرك بإخلاص العبادة؟ ثم أيضا لك جواب آخر: هل الشفاعة فقط أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم غيره؟ الجواب: لا. ثبت في الصحيح أن الله عز وجل أعطى الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاها الملائكة، وأعطاها المؤمنين، وأعطاها الأفراد، والفرد المولود الذي يتوفى قبل وفاة والديه وقبل البلوغ. فالله عز وجل جعل هؤلاء شفعاء لآبائهم، ولهذا في الدعاء لهؤلاء ماذا نقول؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وشفعه فيهما، أي في والديه. فإذا كانت ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فلماذا لا تطلبها من غيره؟ لماذا لا تطلبها من الملائكة؟ فإن قلت نعم أطلبها من غيره، دعوت غير الله. وإن قلت لا، بطل قولك أن الله عز وجل أعطى الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطلبها ممن أعطاها. أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، أطلبها من غيره. نعم.
فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرف؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام.
نعم. قبل هذا، فإن اعترض وقال: أنا لا أشرك بالله عز وجل حاشا وكلا، أنا ألتجئ إلى الصالحين في حاجتي. عند ذلك عاد السؤال مرة أخرى، سله قل ألست تعتقد أن الشرك أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من السرقة بل أعظم من قتل النفس التي حرم الله، لأنه أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، وقد بين الله عز وجل أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك. نعم، وهذه الآية وردت في موضعين في سورة النساء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فيقول بلى، قل له ما هو الشرك، عرف لي الشرك علشان تعرف هل أنت وقعت في الشرك أو لم تقع في الشرك، وهل عملك هذا يعد شركا أو لا يعد شركا. كيف تنفي أول شيء عن نفسك أمر وأنت لا تعرفه، ثم كون الله عز وجل حرم الشرك وبين هذه المنزلة العظيمة له فلا بد أن يوضحه لنا، فما هو الشرك لأجل أن نعرف هل عملك هذا شرك أو ليس بشرك. الآن إذن الخلاف بيننا وبينك وسوء الفهم الذي بيننا وبينك في إيش؟ في ضابط الشرك. نريد أن نعرف ما هو هذا الشرك الذي حرمه الله وحرم على صاحبه الجنة وكتب على صاحبه الخلود في النار وحرم من المغفرة. نريد أن نعرف ضابط هذا الشرك ومفهوم هذا الشرك، ثم نعود وننظر هل عملك ينطبق عليه اسم الشرك أو لا. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب.
نعم. فإن قال الشرك الذي حرمه الله عز وجل وأبدى فيه وأعاد هو عبادة الأصنام، وأنا لا أعبد الأصنام، أنا أدعو هذا الولي وأذبح لهذا الولي علّه أن يشفع لي عند الله عز وجل، فقل له، أعد السؤال عليه: ألست تعتقد أن الشرك هو عبادة الأصنام؟ طيب ما هي عبادة الأصنام؟ بيّن لي عبادة الأصنام، كيف عبد هؤلاء الأصنام؟ هل عبادة الأصنام الاعتقاد أنها تخلق وتنفع وتضر وتحيي وتميت؟ الجواب تقدم: لا، ما كانت هذه عبادتهم، بل كانوا يقرون ويعترفون أن الخالق هو الله وحده، وأن الرازق هو الله وحده، وأن النافع هو الله وحده، وأن الضار هو الله وحده. إذن ما عبادتهم للأصنام؟ قال: فإن قال هو أن تقصد هذه الأمور بالعبادة، أن تتوجه إلى هذه الأمور بالعبادة، نعم، فقل له: وهذا عين فعلكم، لأنهم قصدوا هذه الأصنام بالذبح والدعاء والنذر لاعتقاد أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنتم قصدتم هذه الأضرحة وهؤلاء الأولياء وهؤلاء الأنبياء بقصد أنها تقربكم إلى الله زلفى، إذن وقعتم في الشرك الذي وقع فيه الأوائل، وانطبق عليكم حكم الشرك الذي حكم الله عز وجل به على شرك الأوائل. نعم.
ويقال له أيضا:
قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
نعم، ويقال له أيضا جواب آخر إضافة إلى ما تقدم، أنت تزعم أن الشرك ما هو؟ عبادة الأصنام. الشرك هذا الذي حرمه الله عز وجل وبين عاقبة صاحبه أنه عبادة الأصنام، فسأله هل الشرك فقط مخصوص بعبادة الأصنام؟ الجواب لا ولا شك، لأن الله عز وجل ذكر أن من المشركين من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، وتقدمت الأدلة على هذا، ومنهم من يعبد عيسى، ومع ذلك حكم على الجميع أنهم صرفوا العبادة لغيره. ولهذا قال المؤلف فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب، وأنتم فعلكم هذا هو عين فعل الأوائل، سواء تقربتم بهذه العبادة لهؤلاء الأضرحة أو للأنبياء أو للملائكة أو للجن أو لكائن من كان، ما دام قصدت بهذه العبادة أحدا غير الله عز وجل فأنت فعلت كما فعل المشركون الأوائل عندما توجهوا بعباداتهم للملائكة، ومنهم من توجه بها إلى عيسى وأمه، ومنهم من توجه بها إلى هذه الأصنام، ومنهم من توجه بها إلى هذه الأشجار، فالكل قد وقع في الشرك إذ صرف العبادة لغير الله. غض رجل لذات النظر عن هذا التقرب، فأنت تكمل سواء
سر قال أنا لا فقل أشرك بالله لي فقد أصنام ميتة الله لي بما بيان.
نعم، مسألة أي مجمل صار في حال الشرك الأصلي، فمن له أيضا علشان صعب التغيير وسلم عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهذا الذي ينادي به مشركو هذا الزمان عندما يقال لهم أخلصوا العبادة لله عز وجل، لا تذبحوا إلا لله عز وجل، يقولون لا هذا ليس بشرك. يقول هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا إذا أنكرت عليهم هذا الشرك ماذا يقولون لك؟ أنت تتنقص الصالحين وتحط من قدر الأنبياء، بل بها يب النبي عليه وسلم وللشفاعة التي تدعوهم
الله أو المشرك كثير هو الشرك من رسول الله الشرك الأول دون المحل الله تعالى السكر في من تدعو لا إياكم إلى البر كان كفورا وقالنا ما تدعون يسبكون الإنسان إذ بكفر لن إن أخذه لعشم الظلم تنبق الله الذي الله عليه نفره أشد لا شريك داس تبين فرقيا نرقين شرك ولكن أكبر به الله المسلم
أنا زماني الاتخاذ تعتدون أولياء القيم هذا هو الصحيح إذا الذي يشركون في زمن أخبر أخبر في قتل رسول يقول أينه مباله الأوائل الذي يمتق القرآن إلا الأول نزل القرآن وهم شباب وملك إلا هؤلاء الأول لكن إذا مدت من تبه لمكم إلى البر ثم قل أخبركم أخبركم كنتم سيئة إن شاء ويقال فإذا دعم فلا إلى البر يضر ربه لا تقل على إيه الأوائل نزلت به رسول الله وحده لم يتوقع ولا لأخلص مشركهم يشركوا ترسل الأسر ومنهم هذا نزلت ما في دعاء فلان 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 رخاء تشير إذا وجوه يبجك المتأف وأشك
أبنه الله أبي يدعون من رضي الله إما أبنه يدعون ولكن لديهم الفتاسي
ثاني المبلغ أخاك المتأخري ولي نال الله ملائكة وصفتكم على الله وصفتكم على الله وهؤلاء رجال صالحين أو يشركون مع الله أحجار وأشجار وجمادات لم تعصي الله عز وجل بل هي مسبحة لله عز وجل أما المتأخرون فإن الشرك وقع معهم في هؤلاء وفي غيرهم ممن عرف عن الفجور والفسق وأحيانا الكفر الصراح فبعض من يسمونهم أقطاب وأولياء وسادة هؤلاء من أفجر الناس اشتهر عنهم شرب الخمر والزنا وترك الصلاة وعدم الحج ويتأولون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فيقول أحدهم خلاص أنا وصلت إلى درجة اليقين فسقطت عني التكاليف وهذه موجودة عند أمثال ابن عربي صاحب الله ومن يعظمها في الأولياء إليه مقربات وينذر ويغيث بهم صالحين أو صالحين صرف العباد صرف العباد يزعمون ومن أنكر عليه فتنقوا الأنبياء يحجر
والذي يصلح ويعطيه لسلح والحمد في فقه في مسجده أن قاتل الله صلى الله عليه وسلم فرقوا شكلا أن نقيش دون أكرنا يكملون إن نفسهم لا يشأ إلى ويكرر صحيه ويكذب ويصح نشي إلى الله ونقر تصديق ونقان ونؤمن ونسو يجعل
مهديه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عقوبة صلى الله عليه وسلم للأقل وعلم ما هو الزوجة وأخف هؤلاء في دون أثرنا وطبع أبدا ما أقول وأقول أن فيها مصر لا الله ولا يحدك أبنا دون أثرنا أعجب يقول صلى الله عليه وسلم نسل إمام أولي لا أجعل إله واحد أسخد أن تكون هذه الزيادة في بعض النسخ الخطية دون بعض ولهذا عندنا نسخة الأخ في الجامع المتون وضعها بين معكوفته. نعم في الكلام هذا إذا ثبت أنه ساق لابد من التحقق من ذلك. على كل يقول فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، يعني هذا المشرك يقول أن المشركين الأوائل ما كفروا بسبب دعاء الملائكة ودعاء الأنبياء، إنما كفروا لما زعموا أن الملائكة بنات الله وزعموا أن عيسى ابن الله عز وجل. فالجواب أن هذا كفر آخر وهذا شرك آخر. غير نعم.
الأرض النبي رجل صلى الله عليه وسلم شيء أنه كان إذا أكذب أقر بجحد التوحيد وبهذا كل جحد قد أنزل الله إلا مريل في حق الله من سبيلا تعالى من أقر كله والبعث وحلموا الذين يكفيه ويفرق نؤمن وضبا يريدون أن يستنى ذلك هم الكافرين. فإن قد تنذا كما صرح في كتابه أن من آمن ببعض بعض فافر حقا هذه هي بعض التي ذكرته الذي علينا
الجواب التي الذين زعمنا المشركين ويقول الرسول ولم يصنعوا ولم يحجوا شيء لم يقولوا إلا الله أمره أنه يسير إيش متوقع آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ببعضه كافر بالنبي آمن هل يعتبر آمن بالإدعان هل يعتبر مؤمن؟ لا أن هذه أثبتتموه تكون رؤين ويبقى عندكم نوع آخر الذي هو هذا لغاية المؤلف فما أن الرجل صدق رجاله عليه وسلم كذبه في فإنه في هذا فهؤلاء ما جاء به فلا تصدقوه لكنهم كذبوا عبادة لله الله عز وجل هم رسوله بإبادة فكذبوا لهذا فروا وأشرك. يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قال أنها فيما أنزل الله غير الإسلام فلا يكون مسلم أنزل الله لله على النبي قالوا لا ومن كر إن الله يطاع إليه سبيلا ومن كر الله غني أقر للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد وجوب فهو المسلم كالإمام منه يعني أنت بأمر الأمور مشتركة أثارها أنه لما كافر يشهد أن لا يصدق الرسول لكن كأمر واحد جاء الله عليه وسلم كافر به لو صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص الله عز وجل لا كبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع حتى هؤلاء المشركين الذين يصرفون غير الله تقول الرسول يقول أليصهم أجمثلكم صليتهم وشهده الشهادة لأنكم دون أن تمعن لو فهمتم لأخلص الله عز وجل شكون الأخلص لما يقولوا لما قالوا لا إله قالوا أجعل
أيضا انتروا أن مرى الرسول صلى في شيء وجحد أنه لا حلال كذلك إذا أقر بذلك لو جحد وصدق بذلك لا تختلف فيه وقال القرآن دمنا لأن جهتها النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصلاة الصوم والحج إذا جحد كفر بكل به الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله هذا الجهل
أن من جحد وجهه مرار في كل مسلم أليس وجوب تحريم الزنا تحريم بالضرورة إجماع المسلم أقمي أما بالعلم الذي هو أذى عين التناقض التغلل ينكرون هذه أعظم جهه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر سبحانه وتعالى أمر والزكاة قلنا الله محدودة في الشيء آية تجد سورة وفيها أدحب الله إن الرحيم أن القرآن أوله إليه وآياته في فلك ما أمر بأن عما أو أن عاقبة أن تمسك القرآن جميع آيات القرآن من أوله لماذا هذا الأمر لكم صوم
الله أيضا أصحاب رسول الله عليه قد أسلموا الله عليه وهم يشهدون لا إله إلا الله محمد الراهي صلى الله عليه وسلم يؤذنون فإن لم تنبه هذا إذا كان رجلا إلى الله سلم فلا مال ولا تنفع فكيف الإنسان أو نبيا جبار الأرض ما كذب الله لا يعلمون.
نعم يقال لهم أيضا أليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على قتال أتباع مسيلمة وهم يشهدون الله والله يبينون ويصمع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استباحوا دماءهم وأموالهم. فإن قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا أصحاب مسيلمة لماذا؟ ليش؟ لأنهم زعموا أن مسيلمة نبي، يعني رفعوا مسيلمة إلى درجة ماذا؟ إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكفرهم الصحابة وقاتلوهم، فكيف بمن رفع درجة هذا النبي بل هذا الصالح بل هذا الفاجر إلى درجة من؟ إلى درجة الله عز وجل. هذا ما يكفر، والذي رفع مسيلمة إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، هذا تناقض. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا أصحاب مسيلمة لأنهم زعموا أن مسيلمة كان نبي، فمن رفع درجة مخلوق إلى درجة الخالق فهو أحرى وأولى بالقتال وأحرى وأولى بالكفر والشرك. نعم. أما الذي ذكرها أهل العلم وقرب في بعض مختلف في منظر الحج وكان لدور لأنها كان من الشيخ محمد
قالوا أولين حرم ذي طباه عندي كله من أضيه وإن العلي مجاج شمسانا فكيف لهم أتصفر وقاد شمساله وفي عباره يكفر.
نعم هذا أيضا أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا قتال رضي عبد الله بن سبع هم نجابة وهم مصطفى في التحريق بقوة ذاته صلى الله عليه وسلم إن هذه القتلة الشنيعة ثلاثة سبب نعتقد أن كان في نفس هؤلاء أجلت هذا القتل أجلت من علي لقاتل في قتلة الله من بعدها
الذي كتب ومسني بس كل أن لا إله وأن مصدر وظهر في أشياء عليهم الحرب حتىهم من بلدين.
وهرال ثالث الشيخ يريد أن يرد على هذه الشبهة التي ذكرها أنها من أعظم الشبهة التي يدلي بها هؤلاء القول يقولون لا إلا الله أن محمد رسول الله في القدسين الرابع والخمس ومن الله محمد قالوا المراكب من بعض هذا الشاعر وعلم أنهم بعض شرع المعلم بالضبط ولهذا الشريعة دوية على أداد حرب من خلال هناك ما تنفذ بس لأنه هو من خلال قاتل